بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ييسر الخير وأن يجعلنا ممن يسارعون ويبادرون إلى الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو الدرس الذي سنتناول فيه من الحديث 132، أو قبل ذلك وقفنا عند حديث 130، نعم 130، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم. وورد في الصحيحين نحوهم حديث أنس رضي الله عنه، وعند مسلم نحوهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وإنه أتي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي رواية لمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث. وفي رواية له أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ورد عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري النهي عن الإتيان للمسجد لمن أكل الثوم، وفيه فقال الناس: حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وفي حديث طويل عند مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبة الجمعة طبعا، قال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. هذه الأحاديث حديث مترابطة، أحكامها واحدة. والحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري أيضا، وأخرجه أبو داود. وأما حديث أنس فأخرجه مسلم وأخرجه البخاري، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم وانفرد به، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وأخرجه البخاري وأخرجه أبو داود، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم وانفرد به، وكذا حديث عمر أخرجه مسلم وانفرد به رضي الله عنهم أجمعين، ورحم الله الأئمة أئمة الحديث. هذه الأحاديث قبل أن ندخل في أحكامها لا بد أن نبين بعض المفردات الموجودة في هذه الأحاديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه البقلة، ما معنى البقلة؟ قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض، كل نبات اخضرت به الأرض. ثم في حديث جابر قال وإنه أتي بقدر فيه خضرات، هكذا رواها مسلم، بقدر فيه خضرات، لكن هي عند البخاري وعند أبي داود ببدر، بدل بقدر ببدر بباءين، هي عند البخاري وعند أبي داود ببدر. وذلك اختلف أهل العلم وأهل اللغة أيهما أصح، والصواب قوله ببدر وليس بقدر، وقال بقدر وإنه أتي بقدر فيه خضرات، والصواب ببدر. والبدر قال العلماء البدر هو الطبق، فسروه بالطبق، وهو طبق يصنع من خوص، وكانوا في السابق يعتمدون على الخوص في صنع الأواني، وسمي بدر لشبهه بالبدر ليلة النصف لاكتماله واستدارته. قوله فإني أناجي من لا تناجي، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأه كره أكلها قال له فإني أناجي من لا تناجي، من يقصد يناجي؟ الملائكة أو الله عز وجل؟ الله عز وجل أو يناجي الملائكة؟ ها؟ أحسنت، الملائكة. لو كان الله عز وجل لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم خصيصة، فكل مصلي يناجي الله جل وعلا. ما أخذنا قبل درسين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يناجي ربه لا يبسط تلقاء وجهه، فإن الله يناجيه، فكل مصلي يناجي الله جل وعلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر هنا لأنه كره أكل الثوم والبصل، لما رآه الصحابة رضي الله عنهم كرهوا ذلك، وكأنهم استشكلوا الأمر، وكأنهم حتى أنهم قالوا حرمت. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة له أنه يناجي الملائكة، قال كن فإني أناجي من لا تناجي. لو كان المقصود مناجاة الله جل وعلا فكل مصلي يناجي الله جل وعلا، لكنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين خصيصة الله وأنه يناجي الملائكة، من لا تناجيه أنت. طيب قوله لا أراهما إلا خبيثتين، لماذا قال عنهما عن هاتين الشجرتين خبيثتين؟ لرائحتهما الكريهة، لرائحتهما الكريهة. بعض الناس يظن أنه إذا وصف شخص أو وصف شيء بالخبث أنه شيء محرم، لا، ليس كل خبيث محرم، ولكن كل محرم خبيث، وهذا سيأتي إن شاء الله في الفوائد. ولذلك يقول أهل اللغة، قال أهل اللغة الخبيث في كلام العرب المكروه، الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. إذن يقول أهل اللغة الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. قوله فليمتهما طبخا، أي فليمت رائحتهما بالطبخ، وإن ماتت كل شيء كسر حدته، كسر حدته، ومنه رائحة الثوم والبصل تكسر حدته بالطبخ، تكسر حدته أو حدتهما بالطبخ. نأتي لفوائد هذه الأحاديث بمجموعها. أول فائدة نقول هذه الأحاديث دليل على نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ونحوها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد، عن دخول المسجد، وليس النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما قال بعض العلماء، وإنما الصواب هو كل في كل مسجد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من النهي عن حضور المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ويقاس عليه ماذا؟ ويقاس عليه كل رائحة كريهة، كل رائحة كريهة. فلو جاء شخص مبتلى بالتدخين وهذا الشخص لا يبالي ويكثر من الدخان بشراهة، يشرب هذا الدخان حتى أن الرائحة لصقت به بشكل ملحوظ، فإن مثل هذا أيضا يقاس عليه. كذلك لو أن شخصا خرجت منه الرائحة بكثرة بسبب العرق الخارج منه ونحو ذلك، فإن هذا لا يأتي للمسجد، لا يأتي للمسجد. لماذا؟ لأنه سيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، ويؤذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نسمع ماذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه عن هذا الحديث. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبيوت الله فيها ملائكة، ومثله البصل، ومثله ذو الرائحة الكريهة، ومثله من به صنان، وهو الرائحة الخبيثة التي تنبعث من الإبط أو أحيانا من الأنف، ويقاس الدخان على ذلك. إذا كان شارب الدخان له رائحة كريهة فإنه لا يجوز أن يحضر المسجد، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، ولهم أن يخرجوه من المسجد. فكل ذي رائحة كريهة فإنه لا يحل له أن يقرب المسجد وهي فيه هذه الرائحة حتى يذهب الريح، لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. وكم من أناس قطعوا صلاتهم لأنه صف إلى جانبهم من له رائحة كريهة. طيب، هل معنى هذا أن الإنسان له أن يتخلى عن المساجد ويصلي في بيته دوما ويتعلل بأنه يأكل الثوم والبصل؟ ها؟ لا، لا يقصد الثوم والبصل ونحوها من الروائح من أجل أن يترك المسجد، لأن هذا لا يجوز له. هذا كمن سافر من أجل أن يفطر في رمضان، فهو ليس قصده ذات السفر وإنما قصده الترخص. على أن بعض العلماء قال الصلاة في البيت لمن أكل ثوما وبصلا ليس من باب الترخص، وإنما هو كف لأداه لا يؤذي المصلين، وقال أن هذه ليست رخصة وإنما هي كف لأذية. طيب، لكن متى ما اشتهى الإنسان ذلك فله أن يأكل، وحينئذ لا يصلي في المسجد لئلا يؤذي المصلين، حتى لو جلس أياما في ذلك، حتى لو جلس أياما في ذلك، ما دام أنه أكل الثوم والبصل لحاجة أو لشهوة يريد هذا الطعام بذاته، ليس لأجل أن يتعلل بالتخلف عن المساجد. ومثله من له رائحة كريهة، مثله بعض أهل العلم قال الأبخر الذي يخرج من فمه رائحة كريهة، رائحة ربما يؤذي من بجانبه ويؤذي من حوله، ونحو ذلك من الروائح التي تزعج المصلين. طيب، لو اتفق جماعة مسجد على أن يأكلوا ثوما أو بصلا، حينئذ تنتهي العلة أو لا تنتهي؟ لو اتفق جماعة مسجد، يعني فلنفرض أن مسجد جماعته خمسة أو ستة أشخاص، هؤلاء لا يتغيرون أبدا، وهم يعرفون أنهم في قرية ولن يأتيهم أحد، ثم اتفقوا أن يأكلوا ثوما بحيث لا يؤذي أحد الآخر، لأن كلهم قد أكل، لأن كلهم أكلوا من هذا الثوم، حينئذ العلة تنتهي أو تبقى؟ ها؟ أحسنت، نقول صلوا جماعة لكن لا تأتون المسجد، واضح؟ لا تأتوا للمسجد. لماذا؟ لأن وإن ذهبت أذية المصلين فإنه يبقى الملائكة تتأذى. ذلك بعض الناس يظن ماذا؟ يظن أنه إذا فاتته الجماعة وأراد أن يدخل المسجد لوحده ليصلي بعدما أكل ثوما أن هذا جائز، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الملائكة يسكنون المساجد والملائكة تتأذى، فحينئذ لا تقرب المسجد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربن مسجدنا، ما قال لا يحضر الجماعة فقط، قال لا فلا يقربن مسجدنا، وهذا على الإطلاق سواء من أجل جماعة أو غير ذلك. طيب نكمل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. يقول شيخنا رحمة الله تعالى عليه ولكن يقال إذا كان الإنسان يأكل هذا باستمرار فهل يعني ذلك ألا يصلي مع الجماعة أبدا؟ نقول نعم ولو تخلف مدى الدهر، لأن التخلف هنا ليس رخصة بل هو كف أذى، والأذى سوف يحصل متى حضر إلى المسجد. نعم لو أنه أكل من أجل أن ينكف عن المسجد لكان حراما، ولهذا نقول المسافر يسافر في رمضان ويفطر مع أن السفر مباح والفطر حرام، إلا إذا نوى بالسفر الإفطار فإنه يكون إفطاره حراما عليه، ويكون السفر أيضا حراما، ولهذا لا يقصر فيه ولا يترخص برخص السفر. وقال في موضع آخر في كتاب آخر أيضا قال هذا ليس رخصة له بل إن ذلك لدفع أذاه، وعلى هذا فلا ينال أجر صلاة الجماعة. وهذا رأي الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه لا يأخذ أجر صلاة الجماعة، على أنه قال أنه خاصة إذا كان الإنسان ليس لدينه ذلك واشتهى ثم أكله فهو تخلف بعذر، والأضر والله أعلم أنه يأخذ أجر الجماعة، أنه يأخذ أجر الجماعة لأنه لم يفرط في الجماعة بلا عذر وإنما لعذر لحقه، وهذا العذر عذر شرعي جاء في النصوص، لكن لا يتخذ هذا ديدنا له في تخلفه عن الجماعة. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على أن الملائكة تتأذى من بني آدم، بعض بني آدم يؤذي الملائكة، هذا في دلالة على أن الملائكة تتأذى من بعض بني آدم، وفيه دليل على أن الملائكة تسكن المساجد، على أن الملائكة تسكن المساجد. وعليه فإن آكل ثوم البصل لا يدخل المسجد لا وقت الصلاة ولا غير وقت الصلاة، لا وقت الصلاة ولا غير وقت الصلاة. كثير من الناس يظن أن آكل الثوم والبصل فقط يتخلف عن جماعة المصلين، وإنما نقول لمن أكل ثوما أو بصلا فإنك لا تدخل المسجد مطلقا حتى تذهب هذه الرائحة. طيب قال النووي رحمة الله تعالى عليه قال العلماء في هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة ولعموم الحديث. طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول قبل ذلك هناك كلام جميل أيضا لشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. يقول الشيخ يقول والأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعلل ذلك في أحاديث أخرى بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وبناء على ذلك فإنه لا يدخل المسجد لا في وقت الصلاة ولا في غيره، ولا لقوله ولا يقربن مسجدنا، إلى أن قال ومن فوائد الحديث أن الملائكة هم سكان المساجد، وذلك كما في الروايات التي أشرنا إليها كقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو الإنسان، وفيه أيضا أن الملائكة تتأذى بالرائحة الخبيثة كما يتأذى الإنسان، ولازم ذلك أن تسر أو تسر ولازم ذلك أن تسر بالرائحة الطيبة، وفيه أيضا الطيبة نعم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه دائما. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على ورع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أين يؤخذ هذا؟ نعم من أين يأخذ ورع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عبد الله ها؟ فإن أناجي من لا تناجي؟ كيف؟ أي أنه قال كن فإني أناجي من لا تناجي؟ لا هذا ما يدل على الورع. نعم مهندس حسن وبين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بتحريم ما أحل الله لي. وهذا من ورعه صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يقول كأنه يقول أنا لست مشرعا وليس لي أن أحرم ما أحل الله عز وجل، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ من باب أولى أن لا يحرم ما أحل الله جل وعلا. بعض الناس إذا صارت نفسه تأبى شيئا أو تستنكر شيئا قال هذا حرام هذا ما يجوز، أو إذا استحسن شيئا قال هذا ما في بأس جائز، ويتجرأ على أحكام الله جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رأوه كره أكل الثوم والبصل قال يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. طيب، إذن هذا من ورعه صلى الله عليه وسلم. وتقدم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمر بالرجل الذي أكل ثوما أو بصرا أن يخرج به إلى البقيع، وانظر إلى المكان، بقيع بعيد جيد، وهذا فيه دلالة على صيانة المساجد، صيانة المساجد، وأن أكل الثوم والبصل لا يدخل المسجد مطلقا سواء كان وقت صلاة أو غير وقت صلاة، سواء كان في المسجد أحد أو ليس في المسجد أحد فإنه لا يدخل المسجد. ومن فوائد الحديث أيضا الحديث دليل على وصف البصل والثوم بالخبث، وصف البصل والثوم بالخبث، والمقصود أنهما ماذا؟ مكروهان، مكروهان، ولا يلزم من الخبيث أن يكون محرما، لكن كل محرم خبيث أو ليس كل محرم خبيث؟ كل محرم خبيث، وليس كل خبيث محرم، ليس كل خبيث محرم، مما يدل عليه حديث الباب، فإن الثوم والبصل شجرتان خبيثتان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، يعني ليس محرما. وقلنا أن معنى خبيث أي مكروه، أي أنه مكروه، ويجوز إطلاق على الشخص أو الطعام أو الشراب أو المتاع أو المكان أو غيره بالخبث إذا كان مكروها فقط كراهة، وهذا معروف عند أو في كلام العرب. وكل محرم خبيث، وكل محرم خبيث لقوله جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن العبرة في النهي متعلق بوجود الرائحة، فمن أكل ثوما أو بصلا قبل الصلاة بمدة ثم حصل له بعد ذلك من الطعام أو العمل ما أذهب الرائحة فإن النهي حينئذ يزول للقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة الموجودة هنا أن الأذية، فإذا كانت ليست هناك رائحة تنبعث كريهة فإنه حينئذ لا زال الحكم يزول بزوال العلة. طيب، وفيه أيضا أن من وسائل ذهاب رائحة الثوم والبصل هو إماتتهما بالطبخ، فإن الطبخ يكسر حدة الرائحة، يكسر حدة الرائحة. ومن فوائد الحديث أيضا الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حيث بيّن الناس في أوضح بيان حينما قالوا حرمت وذكر لهم علة الكراهة للبصل والثوم، وقال فإني أناجي من لا تناجي، لأن الصحابة يريدون أن يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا كره أرادوا أن يكرهوا وقالوا حرمت. وقال في حديث آخر كل فإني أناجي من لا تناجي. وعلى هذا ينبغي لمن كان قدوة في مجتمعه ورأوه كره شيئا وانشغلت أذهانهم بكراهته لهذا الشيء أن يبين العلة، وإن كان هذا الشيء شخصي يتعلق بذاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة هي متعلقة بذاته صلى الله عليه وعلى وسلم، ومع ذلك بينها. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على إنكار المنكر وإزالته باليد لمن أمكنه ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجل أن يخرج من المسجد. طيب، ثم الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. ورواه مسلم. وله من حديث بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، أي من وجد الجمل الأحمر، من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث بريدة رضي الله عنهما، ممن فرد بهما مسلم عن البخاري. حديث أبي هريرة أخرجه غير مسلم أبو داود وابن ماجه، وحديث بريدة أخرجه غير مسلم ابن ماجه، رحمة الله تعالى على الجميع. قوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة، ينشد بفتح الياء وسكون النون وضم الشين، أي يطلب ضالة ويسأل عنها. والضالة كل ما ضل، أي غاب وخفي، والجمع ماذا؟ جمع ضالة ضوال، أحسن، جمع ضالة ضوال. طيب، قوله من دعا إلى الجمل الأحمر، أي من وجد الجمل الأحمر. قوله صلى الله عليه وسلم لا وجدت، هذا دعاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، أي لا وجدت ضالتك. قوله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي أن المساجد بنيت لذكر الله جل وعلا، للصلاة، لقراءة القرآن وسائر الطاعات، ولم تبنى ليستغل الإنسان هذه المجامع وجمع الناس فيها لأمور الدنيا وأيضا السؤال عن مثل هذه الأمور. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. الفائدة الأولى أن نقول حديثان دليلان على النهي عن نشد الضالة في المسجد، سواء كان حيوانا أو متاعا أو نقدا أو غير ذلك، وأن ذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأمر بالدعاء على من نشد الضالة في المسجد. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على مشروعية الرد على من نشد ضالة في المسجد بأن يقال له لا ردها الله عليك، يعني يقال له لا ردها الله عليك، وهذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير، لأنه أتى بما لا يناسب قوله في المسجد. ومن فوائد الحديث دليل على أهمية قرن العلة بالفعل الذي ربما تنفر منه النفوس. أنت لو تأتي لشخص وتدعو عليه تقول لا رد الله عليك ما تدعو وتنادي وتبحث عنه، يأتي شخص ويسأل ما رأيت مفتاحي أو جوالي أو هاتفي أو غير ذلك من الأمور كانت في المسجد، ما رأيت كتابي، يبحث، لأن هذا من السنة تقول لا ردها الله عليك، لأنه لا ينشد أحدا في المساجد، وإنما يبحث الإنسان بنفسه. أو أنك إذا رأيته يبحث علمت ذلك وسألته ولا حرج، لكن أن ينشد وينادي في ذلك فإن هذا كله محظور. أنت حينما تدعو على شخص تقول لا ردها الله عليك، لا شك أن النفوس الآن لو تأتي إلى أي عام من عوام المسلمين وتقول له لا ردها الله عليك تنفر نفسه في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، وإنما بيّن العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا. طيب لو قال شخص أنا أخشى أن الموضوع يتطور وأخشى أن يحدث مفسدة أعظم، ويأتي الشخص ويتهجم علي بالكلام وربما بالضرب وإلى غير ذلك، لأنه حينما دعوت عليه وقلت لا ردها الله عليك تكلم علي وربما صار في نفسه، هل يفرق حينئذ بين الشخص الذي ربما يغلب على الظن أنه يفهم خطأ وربما يكون هناك من المفسدة أعظم وغيره؟ ربما يقال هذا، ومن أهل العلم قال أنه يرد عليه في ذلك ثم يأخذه على جنب ويقول له ويفهمه المسألة ويقول له لا تستعجل علي، فإن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وأنت تحب الخير وأنا أريد أن أبين لك أن هذه الضالة لا تنشط في المسجد وأن الجامع وهذه المساجد لم تبنى لمثل هذه الأمور. طيب، وعلى كل حال الفائدة هنا أن الإنسان إذا قال أي كلام وإن كان حقا ينفر منه فإنه يبين العلة. بعض الناس، وهذا من قلة الفقه، بعض الناس ربما يتصرف تصرف غير لائق وغير جيد، وربما هو معه حق في ذلك، أو ربما يبين عبادة أو طاعة أو غير ذلك. مثلا شخص يريد وهو ليس طالب علم، ولما أراد سجود التلاوة على قول أنه لا يلزم استقبال القبلة سجد عكس القبلة، وهو يقرأ القرآن سجد عكس القبلة أو في اتجاه آخر، الذي يراه سينكر هذا الأمر أو لا ينكره؟ ولا يصلح، وليس من الفقه أن يكون الإنسان بهذه الصورة، أن لا يبين ويجعل الناس مشدوهين وينظرون إليه ويستغربون وربما يستشكرون هذا الأمر. لا، يقول لهم المسألة ويبين لهم الأمر. وهكذا في كل أمر ينفر منه أنه يقرن ذلك بالعلة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث ونختم بهذا، الحديث فيه تعظيم بيوت الله جل وعلا، والمقصود أن الذي بنيت لأجله بيوت الله جل وعلا إنما هو للذكر والصلاة وقراءة القرآن وسائر الطاعات وصيانتها عن الدنيا وحظوظها وكنشة الضالة والبيع والشراء، لأن لا يستغل الناس تجمع الناس مثل هذا. ومع الأسف إذا تهوئنا بمثل هذا الأمر فإنه من الناس من يستغل مجامع الناس، يأتي شخص ويدعو الناس لزواجه، وربما يأتي شخص ويعرض سلعته، ويأتي شخص آخر وينشد ضالة، حتى تتحول المساجد إلى أمور الدنيا كأنها مرتعا لأمور الدنيا، وهذا لا ينبغي. وينبغي أن تصان المساجد وأنما بنيت لذكر الله جل وعلا، وأن أي مقصود يخالف هذا المقصود ينبغي أن لا يتهاون فيه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان هناك سؤال فلا حرج، وأيضا الذين معنا في الشبكة إن كان هناك سؤال فلا مانع من كتابته. نعم نعم. يتناقش في أمور دنيوية. قصدك أنهم يتناقشون داخل المسجد في أمور دنيوية؟ طبعا هذه الأمور الدنيوية التي يتكلم فيها في المساجد على حالين، إما أن يكون هو أمر منصوص على النهي فيه جيد، فإنه حينئذ لا يجوز بحال من الأحوال كالبيع والشراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بإذن الله تعالى أمرنا أن ندعو على من يبيع ويشتري في المساجد أن نقول له لا أربح الله تجارتك، أو نشد الضالة ونحو ذلك. أما الكلام غير ذلك في أمور الدنيا، أنا ذهبت واشتريت سيارة وفعلت كذا من أمور الدنيا، فإن هذا أقل أحواله الكراهة، ما لم يكن في ذلك طاعة، كان يتكلم الإنسان عن هذه النعمة مثلا الرزق والله هذه الدابة هذه السيارة ونحو ذلك، فلا حرج في هذا الأمر. لكن أن يكثر من الكلام في الدنيا في المساجد فإن هذا أقل حواله الكراهة، ولذلك هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، الكلام بأمور الدنيا في بيوت الله جل وعلا، لأن من نظر إلى المقصود الأعظم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له، علم أن مثل هذا أيضا لا ينبغي أن يتحدث في الدنيا في أمور الدنيا في هذه المساجد إلا لحاجة لضرورة أو للتحدث بنعمة الله جل وعلا. نعم نعم. يقول هل يدخل في النهي من يقيم حفلات القرآن ونحوها في المساجد؟ لا، لا يدخل في هذا إلا إذا قصد في هذا المباهات والتفاخر والتنافس الغير شريف، فأنا هذا داخل في الرياء، لكن إذا كان هذا المقصد منه تشجيع الناس على القرآن الكريم وأيضا إظهار للأنشطة الموجودة في بيوت الله جل وعلا والفات عامة الناس مثل هذا حتى يسجلوا أبنائهم ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، نعم. كيف؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم قربوها لبعض إلى بعض أصحابه، هل معنى هذا أن الشخص هذا لا يصلي في المسجد؟ وارد، ربما أنه لا يأتي المسجد، وربما أن هذا ليس في وقت صلاة، ربما أن هذا ليس في وقت الصلاة، ولا يتصور أن هذا الحديث جرى في داخل المسجد، لا، أنا ما هذا في مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قوله قربوا هل يبين أن هذا جائز؟ وعلى كل حال من وجد من الرائحة قبيل الصلاة أنا لا يحضر. متعلق بسؤالك؟ سؤال آخر انتظر. نعم مهندس. سنت، هذه مسألة مهمة للغاية. يقول بعض المتسولين يستغل مجامع الناس ويقوم بعد الصلاة ويقول أنا حصل لي كذا وكذا وحصل كذا وحصل كذا. هذا الأمر يعني في الأصل لو قلنا له إنما أن المساجد بنيت لما بنيت له ويرد كان في هذا أصل شرعي، يعني ولا ينكر على من رد مثل هؤلاء، وإنما يقال له اجلس عند الباب ومن أتى إليك عرف أنك تحتاج إلى المال ويعطيك. وإن نظر من منظار آخر وأن هذا الشخص قد ألمت به جائحة ومصيبة نزلت به مصيبة وأنه يحتاج إلى التعاون والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه حينئذ لا حرج من ذلك. لكن المشاهد اليوم ماذا؟ المشاهد اليوم أنها اتخذت المساجد سبيلا لهؤلاء المتسولين، ولذا الأفضل منعه حتى لا يستغلوا المساجد مثل هذا الأمر، فأصبح كل إنسان يأتي ويطلب من الناس يستغلوا جمعهم، ولذا أظهر الله أعلم أنه يمنع هذا من باب الأفضل. نعم.
هل معركة الرمضان أصل السنة؟
هل
معركة الرمضان؟
معركة الرمضان؟ الله أعلم. نعم.
تنبيه في رمضان قبل صلاة الفجر.
نعم. يقول هل ينبه في المساجد قبل الأذان بنصف ساعة أنه بقي خاصة في رمضان أنه بقي نصف ساعة من أجل أن يستعدوا هكذا؟ قد كفانا الله عز وجل أفضل من هذا، وهو الأذان الأول. الأذان الأول يؤذن الأذان الأول وهو أذان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أم مكتوم، وكان أحدهما يؤذن الأول قبل أذان الفجر قبل دخول وقت الفجر بمدة. قال الراوي ليوقظ النائم وينبه الصائم وكما قال. طيب، فقبل الأذان هذا عرفا طبعا بساعة ونصف ساعة أو ما يحتاجه الناس، جيد، وما يحتاج أن ينبه تنبيه غير الأذان، بس أنا بحاجة لمثل هذا، وإنما يقال أنه تحيى هذه السنة ويؤذن للأول أذان الفجر. نعم. لا يحتاج أن تجر، ما يحتاج أن تجر، ما يلزم. نعم. وطبعا إن جهرت فلا حرج في ذلك. نعم. عقد القران في المساجد، وهذا أيضا تنبيه جيد، يعني وهذه معروفة عند بعض المناطق لا سيما في المنطقة الغربية وغيرها، فإنهم يأتون المساجد ويعقدون القران في ذلك، وهذا من الخير، هذا من الخير، هذا من الخير، لكن بشرط لا يعتقد في هذا، وأن البركة لا تحل إلا إذا عقدوا القران في المساجد، لا حرج، فإن الزواج أمر مطلوب وحث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. آخر سؤال.
النوم في المساجد
النوم
النوم
في المساجد لا حرج إذا كان الإنسان محتاج لهذا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما رجل أعزب، يقول وكنت أنام في المسجد وكنت أحب أن أرى رؤيا حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يعبر الرؤى، وهذا جاء في حديث جابر بن سمرة عند البخاري، ولا حرج في هذا، وكان بعض الصحابة ينام في المسجد. أما قضية لعب الصبيان وغيرهم فإنه لا شك أنه إذا كان هذا في تشويش على أهل المسجد فإنه هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.